أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال والجمهور، طبعا في قول الشارع، والجمهور يجعلون الذاتي هو القسم الأول وحده وينكرون الثاني، لكون الذات عندهم منسوبا إلى الذات، والذات لا ينسب إلى نفسها. أنه تقدم الكلام في ما يتعلق بعبارة الشارح، وقلنا أنه صدر البيان أنه الشارح في مسألة المحمول وعلاقة المحمول بالكل وعلاقة المحمول بالكل الحقيقي خصوصا، وعلاقة المحمول أن يكون أعم. وقلنا بأن أنه جميع هذه القيود بالنتيجة، يعني لو سئلنا ما هو حال المحمول في القضية، فحاله ينبغي أن يكون كليا حقيقيا وأعم مفهوما، يعني هذه صفات المحمول. وكل هذه أنه الصفات إنما أوجدت في المحمول لأجل أنه تأدية الغاية المرجوة من المحمول، وهو الحكاية عن موضوعه، حيث أن الكل أنه يكون صادقا على كثيرين، فنفس كونه صادقا هو حاكيا ليس أكثر. فلذلك قالوا الكليات ما هي إلا محمولات، وأنه قيده بالحقيقي، وذلك لإخراج الإضافي من جهة أن الملاك في الكل الحقيقي هو نفس الإراءة والحكاية، أنه ما لا يمتنع صدقه على كثيرين. فهذا قولهم ما لا يمتنع صدقه على كثيرين هو نفس الحكاية الحاصلة فيه، فالكلي ما يكون مقابلا للجزئي ومخرجا له، والحقيقي ما يكون مقابلا للإضافي ومخرجا له. والمشكلة في الإضافي هو هذا المعنى، أنه أولا ملاكه ليس ملاك الإراء، ملاكه ليس ملاك الإراء، وإنما ملاكه هو بأنه منضاف إلى ما هو أخص منه، منضافا إلى ما هو أخص منه، وهذا أنه ليس فيه إراءة. نعم أنه إذا نظرنا له من جهة أنه حقيقي يكون أنه كاشفا وحاكيا، لا من جهة أنه إضافي. هذه مشكلة. المشكلة الأخرى أنه إذا ذكرنا الإضافي فإن بعض أفراد الكل تخرج، وهي الأهم في المقام، اللي هو الكل الحقيقي، إذ قلنا بأن النسبة بين الكل الحقيقي والكل الإضافي هي نسبة العموم والخصوص المطلق على القول المشهور، إذا اشترطنا بالإضافي أن يكون له أنه أخص موجود بالفعل، فبذلك يخرج ما ليس له أفراد بالفعل. والحال نجد أن ما ليس له أفراد بالفعل من حيث حقيقته ككل له شأن الحكاية، وله قابلية الكشف عن غيره من الموضوعات، فلذلك قيده بالحقيقة. وأما بالنسبة أنه أن يكون أعم، قلنا لأن المقيد لا يحكي عن غيره، يعني لا يحكي عن غيره مو عدم حكاية عامة، وإنما أنه لا يحكي عن غيره بوحدة مفهومه. فالخاص إذا نريد أن نعبر عن مفهومه لابد نأخذ القيد مع المقيد، نأخذ المقيد مع ماذا؟ مع القيد، والمقيد مع القيد لا يكون حاكيا عن المحمول الذي هو عم مفهوما بالنتيجة. فلذلك أنه لا يقال الحيوان إنسان، لأن الإنسان مقيد، صحيح هو حيوان ولكنه مقيد، بخلاف الحيوان الذي هو موضوع غير مقيد، فلا يكون حاكيا عنه إلا بضرب من التحليل، وقلنا أنه يرجع من باب حمل الشيء على نفسه. وأما حمل العام على الخاص فبلي، أنه تمام مفهوم العام يكون حاكيا عن الموضوع، وهذا الذي نطلبه في الحكاية، تمام المحمول يكون حاكيا، مو بعض المحمول يكون حاكيا. هذه المطالب التي ذكرها الشارح فيما تقدم. ثم تعرض إلى مطلب الكل باصطلاح المناطق والكل باصطلاح المتكلمين، وقلنا هذا أنه واقعا أنه أصل الإشكال كان بسبب سوء التدبر والتأمل في مقصود المناطق من الاصطلاح الذاتي، إذ الذات المراد به هو فقط ما يكون حاكيا عن الذات، أو أصلا يعني هو نحن نتكلم في مقام الماهية، ما يفهم من الشيء وقد يفهم من الشيء، هذا يعني إذا نظرنا إلى كل حقيقة وأردنا أن نحكي تلك الحقيقة، فليس لنا إلا أحد طريقين، إما أن نحكي الحقيقة من ذاتها وما يعبر عن أصل جوهرها، أو ما يعبر عن أصل ماهيتها، وإما أن نحكي عن الشيء بما هو تابع لماهيتها بعد، ولا يوجد طريق ثالث. فلذلك أنه في باب التعريفات قالوا التعريف إما حد وإما رسم، لهذا الشيء أنه إما أن نعبر عن الشيء من حقيقته فحدا، أو نعبر عن الشيء من صفاته فرسم، لا يوجد طريق آخر. فلاحظ أنه يعني الارتكاز الموجود عندهم بأن الذاتي ما يحكي عن الذات، مو أنه المنسوب إلى الذات، وما يحكي عن الذات قد يكون جزءها اللي هو الجنس والفصل، وقد يكون عينها اللي هو النوم، خلص وقضي الأمر. يعني لا يوجد أكثر من هذا ضمن اصطلاح المناطق، والإشكال نابع من قلة التدبر أو من الاستئناس بالأمور اللغوية، علما أنه لا أدري هسه دقيقا كما نقل من بعض أساتذتنا من أنه ياء النسبة في اصطلاح اليونانيين غير موجود أصلا، ياء النسبة غير موجودة، فكانوا يعبرون عن المفهوم الذات مو الذاتي، فلا نحتاج إلى هذا الإشكال ولا إلى كيفية الإجابة عنه. ولكن المصنف أنه الشارح عفوا جرى على الإشكال وقسم الذات إلى قسمين، فجعل الجنس والفصل مما يقال له الذاتي بمعنى الجزء جزء الذات، وما يقال على الذات اللي هو القسم الآخر بمعنى الذي يكون تمام الذات وهو جزء ذات الأفراد، فصح أن يسمى بالذات أيضا أنه ينسب إلى الأفراد. ولا أدري هذا يعني أنه إذا قبلنا هذا التمييز يعني ما ربطه بالذات أصلا، ما ربطه بما هو حقيقة، أنه ما هو حقيقة، نحن نريد أن نتكلم عن الماهية، ما أنه يعني لماذا نصطلح على ما هو ذات لا نصطلح عليه ذاتي إلا بالنسبة إلى الأفراد، ما لها علاقة أصلا. يعني بالنتيجة الأفراد شيء خارج عن الماهية، أنه يعني خرجنا عن لحاظ الماهية، خرجنا عن أصل الفكرة التي كانت أنه في التي كانت في صدد التحليل، وهو أن المفاهيم التي هي ماهية، خرجنا إلى مقام الأفراد، هذا لا ربط له في الماهية، فلذلك نقول أصل الإشكال لا يكون صحيحا. مكمل العبارة توجد أنه بعض المطالب التي ذكرها الشارح، قال والجمهور يجعلون الذات هو القسم الأول، والقسم الأول وحده، وينكرون الثاني، وهذا بلا ترجيح بلا مرجح، لكون الذات عندهم منسوبا إلى الذات، والذات اللي هو النوع لا ينسب إلى نفسه، إذ الشيء لا ينسب إلى نفسه. وبالجملة يعني المصنف بعد ما أطال الكلام معهم الشارع، قال وبالجملة لا يخلو تعريف الذات من عسر ما، واقعا تعريف الذات الذي قصده المناطق لا يخلو من عسر ما. خريطة البحث التي سوف يبينها الشارع هكذا، أنه سوف يبين خصوصيات ثلاث يذكرها المناطق عادة للذات، وسيشير بأن هذه الخصوصيات إذا أردنا أن نعتمد عليها في تعريف الذات نجد بأن الذات ماذا؟ أنه تعريفه لا يستقيم، فلذلك قال لا يخلو من عسر، لكنه مو محال، ولكن لا يخلو من عسر، لأنه توجد عندنا خصوصيات ثلاث للذات يذكرونها، فإذا اعتبرنا أيا منها نجد أنها مخدوشة، فمن هذه الجهة نقول بأنه تعريفه لا يخلو من عسر، لذلك قال وأن تعريف الذات لا يخلو من عسر. قال وبالجملة لا يخلو تعريف الذات من عسر ما، والقدماء قد ذكروا له أنه ثلاث خصوصيات، أحدهما أنه لا يمكن أن يتصور الشيء إلا إذا تصور ما هو ذاتي له أولا، أنه لا يمكن أن يتصور الشيء إلا إذا تصور ما هو ذاتي له أولا. ما معنى هذا الكلام؟
التقدم بالتصور، يعني
التقدم بالتصور، ولكن أين المشكلة هنا بحيث يصير فيها عسر؟ يعني هو ذكر قال وتعريف الكلي لا تعريف الذاتي لا يخلو من عسر،
وجودهما معنهما.
هنا المشكلة في النوم، المشكلة في ماذا؟ في النوم، لأن النوع هو أصل تصور الشيء، فكيف يكون أنه نتصوره أولا قبل تصور الذاتي؟ هو أصل الشيء، ولا يكون الشيء متصورا إلا به. نعم ها هذا ينطبق على الجنس وعلى الفصل. نعم أنه لا يمكن أن نتصور الشيء حق تصوره، نحن أين نتكلم؟ نتكلم في الماهيات، وتصور الشيء في مقام ماهيته إذا أردنا أن نعطي حق تصوره لابد أن يكون مسبوقا بتصور الجنس والفصل، وإلا لا يكون من قبيل التصورات الماهوية، وإنما يكون من قبيل شرح الاسم، يكون شيئا خارج عن المقام. فهذا جاري أنه على الجنس والفصل، ولكن المشكلة تكمن فيه في النوع. فلو أخذناه أنه خاصة في تعريف الذات للزم هذا الإيراد. هذا بالنسبة إلى الأول، أنه ويعبرون عنه في الكتب الأخرى أن يكون تصورها يعني تصور الذاتيات سابق على تصور نفس الشيء، أنه أسبق في التصور، يختصرون بهذه الطريقة من التعبير.
يعني لأن النوع نفس الذات هو يكون صعب تصوره
أصلا، لا غير متصور أن يكون أسبق من تصور الشيء،
وهو هو
هو هو بل. فهنا تكمن العسر، هنا يكون العسر.
الجنس لابد من نتصور كامل أجزاء لنتصور، صحيح؟
يعني شلون؟
يعني مو كأنه قاعد
يتحدث
عن الذاتي،
بل عن المفاهيم الذاتية الثلاث، ما هي خصوصياته؟ قال أن يكون أسبق في التصور، فقلنا أسبق بالتصور، هذا متصور في ماذا؟ في حق الجنس والفصل، لكن في حق النوع كيف؟
أولا لازم نتصور جميع أجزائها،
التصور جميع الأجزاء،
أجزاء النوع ما هي؟
يعني أن تتصور جميع أجزاء النوع حتى تتصور النوع، ومن أجزاء النوع الجنس والفصل. بعد لا أدري أنه سؤال أين تريد أن
لا، يعني مثل الجنس مثل الحيوان،
بلي
نصور جسم نامي،
جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، بلي تتصور
كذلك النوع، مثل تصور أي نوع مثل شخص بين مثل الإنسان،
بلي
ما
أتصور جميع أجزاء،
وهي مثل الحيوان الناطق،
الحيوان والناطق
إيه بلي كذلك تصورت أجزاء ثم تصورته
ثم
يعني
تصور.
أين العصر بعد فيه؟
العسر أنه يعني في نفس الملاك، الملاك ماذا قال؟ أن يكون الذاتي أسبق تصورا من ذي الذاتي، هكذا يعني دارين نعبر عنه بتعبير آخر، تصور الذاتي أسبق من تصور ذي الذاتي. خو صحيح نقول لهم هذا الملاك جاري في الجنس والفصل، لكن في النوع كيف؟ مو جاري. أنه تصور يعني إذا أردنا أن نقول الذاتي ما كان تصوره أسبق من ذي الذاتي، خو نقول لهم هذا صحيح التعريف، أنه يكون تعريفا بالرسم ويكون ماذا؟ رسما تاما إذا اعتبرناها خصوصية، ولكنها تشمل الجنس والفصل ولا تشمل النوع في المقام، لأن النوع مو أسبق من تصور يعني نفس حقيقة النوع، ما ممكن هذا الشيء. فهنا يكمن العسر. هذه الخاصية الأولى. الخاصية الثانية قال وثانيهما أن الشيء لا يحتاج في اتصافه بما هو ذاتي له إلى علة مغايرة لذاته.
شيخ ممكن أن نتصور النوع بأجزائه تفصيلا، يكون متقارن على أجزائه مثلا، يعني تصور الحيوانية الناطقة تفصيلا متقدم على تصور
الإنسان. تصور الحيوانية والناطقية صحيح متقدم،
ما تصور الحيوانية فقط فهو متقدم، يعني متقرر على تصور الإنسان، وكذلك الناطقية ما تصورهما تفصيلا حيوانية والناطقية، فهذا متقدم تقرر على تصور الإنسان، يعني بمجموعهما تفصيلا مو إجمالا،
أي متقدم صحيح.
يعني هي يكون نوع لكنه بالتفصيل وليس بالإجمال.
ها مرادك يعني هكذا بأنه يعني نتصور النوع إجمالا، يعني لكن نسأل يعني شنو معنى تصور النوع إجمالا؟
يعني بحده اللي هو
بالجنس، لابد أن يكون متميزا بالجنس والفصل،
بمجموعهما معا.
فإذا تصورنا من الجنس والفصل ثم تصورنا النوع
مجموعهما معا، ما نتصور الجنس وحده
لكن كيف أتصور النوع سابق على نفس النوع؟
يعني الإنسان وإنسان أجزاء، لا بد تصور أجزاء،
لا بد تصور أجزاء.
لذلك هم شيخنا يقول التقدم التجوهر هو فقط بالرتبة الاختلاف،
ليس
اختلاف حقيقي، تقدم.
خوب.
إيه لذلك أو أجزاء تتقارن.
حتى التقدم بالرتبة متصور في الجنس والفصل، لكن كيف نتصوره في النوع؟ وعلما أن النوع من الذاتيات وينبغي أن ينطبق عليه التعريف أو تنطبق عليه هذه الخصوصية.
نقول بن هذا بشسمه إنه ما نتصور النوع كإنسان ما نتصوره كأجزائه يعني معا اللي هو جنسه وفصله معا مو تصور جنسه فقط أو فصله فقط وأنه تصورهما معا ممكن أنه هم ينطبق على النوع لكنه ليس النوع بهذا المعنى الإصلاحي وإنما النوع بحدوده
فصار تصور لأجزائه
صار تصور للجنس
والفصل يصير لأجزائه النوع مجموع الأجزاء صحيح أنا أقول بأنه هو ماذا عبر لاحظ تعبيره أنه لا يمكن
هنا يعني ممكن يكون الحساب هذا
بالتعبير يعني
طب هذا يعني هذا المال إذا قلنا بأن هذا تفصيل وذاك إجمال فضم العصا من هذا الباب مو أنه أصلا يرد إشكال كذا وإنما هذا التصور فيه نوع من العصا يعني فيه تكلف
أنا سمع يعني أنه كلامكم بدقة ما جاي أتصوره
يعني بس ما نتصورهما شيخنا على أنه أجزاء
إحنا نريد الأسبقية أنت صور لي الأسبقية في النوع
فأنا أتصور الجنس والفصل
خب
معان متقدمان على تصور الإنسان
خب صحيح وينطبق عليهم الخصوصية الجنس والفصل لكن طبقها على النوع
هو جاي يتكلم
عنه والنوع كيف
أنا أقول حينئذ إذا جمعتهما معا فصل وفصل يكون نوعا لكن نوع باعتبار أنه تفصيلا وليس إجمالا مو أتكلم عنه على أنه إنسان فالعصر هكذا يكون قصد أنه ممكن يندفع هذا الإشكال بهذا التكلم
يعني أنا أفهم من كلامك كيف تريد تسوي القضية أنه تقول أتصور جنس يعني أتصور مثلا إحنا عندنا أسبق بالتصور أتصور جنس ثم ماذا نوع وهذا يؤدي إلى تصور العفن التصور جنس وفصل
تصور
أنه فصل فيؤدي إلى تصور نوع خب هذا أسبق في التصور مما لا إشكال فيه هذا كيف أصور أنه أسبق في التصور اللي أفهم من كلامك تقول لما أتصور هؤلاء أتصور النوع تفصيلا
بالنسبة للذاتي
فيكون أنه حاكيا مثلا عن هذا لو هو هو فهو هو يعني كيف يكون
هو
ها
هو
كيف يعني
من هو هو إجماله يعني هذا هو هو الجنس هو فصله هو هو تفصيلا هو الإنسان تفصيلا
هو أنت إحنا هذا لأنه لعله نكتب هكذا النوع اللي هو الإنسان حيوان ناطق فكأنه النوع مجهول لنا ثم نتصوره بجنسه بفصله فيكون معلوما لنا هكذا هذا يعني لأنه تعبير عن قضية أنه ممكن نتصورها بهذه الطريقة لكن نفس تصور الجنس والنوع معا هو تصور للنوع هو تصور للنوع فكيف نجعل من الجنس والفصل المتصوران قبل النوع أنه يعني هما النوع قبل هذا النوع بل هما هما يعني لا نستطيع هذا بطريقة الكتابة ممكن نجعل مثلا هذا نوع تفصيلي كاشف عن نوع إجمالي لا هو واقعا أن النوع عندما نريد عندما نتصوره أنه هو حقيقة الشيء
هو هذا العسر عنده هذا هذا العسر قال نوع بعسر ما
لا تعريف الذاتي له فيه عسر مو هذه الخصوصية
لا تعريف الذاتي من حيث النوع في هذه الخصوصية يعني الذاتي الذي هو النوع في الخاصية الأولى هذا فيه عسر ولا مو كل ذات يعني مو كل ذات مثلا في الجنس والفصل لا عسر فيه
بل هو هكذا قلنا
وإنما هذا العسر نتصور فيه هذا يعني
في النوع في النوع بل فلذلك قلنا بأن هذه الخصوصية تنطبق على الجنس وعلى الفصل
يمكن يؤدي لكن في نوع من التكلف يعني مثل ما عبر المصنف وما يستقر الإشكال عليه لكنه في نوع من العسر في نوع من التكلف على أنه ذاك تفصيل تفصيل للأجزاء وهذا هو النوع
هذا إلا إذا وجدنا بأن النوع الذي هنا في المحمول يعني بعد تصور الجنس والفصل هو غير النوع يعني لابد أن يوجد وجه مغايرة بينهما بحيث أنه النوع المتصور في التفصيل يكون هو الكاشف عن النوع الإجمالي وهذا ما أتصور يعني يجعلون النوع التفصيلي كاشف عن النوع الإجمالي إذ النوع التفصيلي ليس حقيقته إلا الجنس والفصل يعني إلا اللهم نجد وجها يعني أنه يجعل المغايرة حقيقية أنه في المقام وثانيهما أن الشيء لا يحتاج في اتصافه بما هو ذاتي له أنه إلى علة، هذا إلى علة متعلقة بيحتاج، لا يحتاج يعني إذا نقرأها بشكل آخر أن الشيء لا يحتاج إلى علة أنه مغاير لذاته في اتصافه بما هو ذاتي له. معنى هذه العبارة ماذا؟ أنه أنه هذا تعبير عن الجعل، عن الجعل البسيط، أنه عندما يجعل الذاتي اللي هو النوع، عندما يجعل، عندما تجعل الحقيقة، لا نقول الذاتي، عندما تجعل الحقيقة فإن علة جعل الحقيقة لا تختلف عن علة جعل أجزاء الحقيقة لها،
لا توجد حيثيتها،
أنه لا توجد مثلا أنه علة لجعل الإنسان وعلة لجعل الإنسان ناطق وعلة لجعل الإنسان ماذا أنه حيوان، لا لا، بل هي العلة لجعل الإنسان هي بنفسها العلة لجعل الحيوان والناطق. فلماذا؟ لأنهما عبارة عن حقيقة واحدة لا تميز بينهما، فجعل الإنسان هو جعل للحيوان الناطق، أو جعل الحيوان الناطق هو جعل للإنسان، ولا نحتاج إلى جعلين في المقام، واضح؟ أو بتعبير آخر أنه إيجادهما يكون معلولا لعلة واحد، بعلة واحدة، ولا نحتاج إلى إيجاد أنه بعلل متعددة تبعا لتعدد الأجزاء الذاتية فيه. فالنوع وأجزاء النوع، الحقيقة وأجزاء الحقيقة، الحقيقة وذاتيات الحقيقة، أنه تجعل وتوجد بإيجاد واحد بسيط الذي يعبر عنه بالجعل البسيط، بخلاف من؟ بخلاف العرضي، في أنه بخلاف بعض العرضيات، ما نقول بخلاف العرضي حتى تكون دقة في التعبير، أنه بخلاف بعض العرضيات، بخلاف لوازم الوجود، أنه لوازم الوجود تحتاج إلى جعلين في بعضها، أنه العرضيات تحتاج إلى جعلين في بعضها، أما الذات لا، لا يحتاج، مهما تعددت الأجزاء الذاتية فلا تحتاج إلى تعدد العلل في إيجادها. فهذا وجه مغاير. وجه مغايرة يعني مثلا أنه على خلاف لوازم الوجود، مثلا أنه الإنسان شاب، الإنسان صغير، هذا يحتاج إلى جعل آخر، أو الإنسان متعلم يحتاج إلى إفاضة وجعل جديد، يحتاج إلى واسطة أخرى غير واسطة جعله، غير واسطة إيجاده. هذا في مثلا جعله ملونا، جعل الشيء ملونا يحتاج إلى إفاضة وإلى علل جديدة غير علل إيجاده، فعلة جعل الخشب غير علة جعل الخشب ملونا، واضح؟ أنه يحتاج إلى علل أخرى. فهذا مائز، أنه سيتبين أنه ليس بمائز أيضا. وثانيهما أن الشيء لا يحتاج في اتصافه بما هو ذاتي إلى علة مغايرة لذاته، فإن السواد هو لون لذاته لا لشيء آخر يجعله لونا، يعني أن الذات لا يعلل، فسواد الأسود مو أنه جعل الأسود ثم جعل أسودا، لا لا، أنه هو يعني جعل واحد بسيط. وهكذا الألوان بالنسبة إلى نفسها، الألوان بالنسبة إلى نفسها كجعل الإنسان إنسانا، فإنما جعله سوادا جعله أولا لونا، يعني شنو جعله أولا لونا؟ ها هذا من باب التحليل، أنه مو أنه في الخارج هو هكذا، وهذه يعني نقطة أنه ينبغي الالتفات إليها، أن إخراج الذاتيات صحيح أنها نخرجها على أنها أجزاء، ولكن أجزاء تحليلية مو أجزاء وجودية، أجزاء تحليلية، بل الإنسان كله ناطق، الإنسان كله حيوان، وعين ذاته الناطق، عين ذاته الحيوان بتمامها، ولا يوجد تميز فيما بينهما. بعد هذا نستغرب أن صفات عين ذاته تبين حتى الإنسان، من أمثال أنه صفات الذاتية هي عين ذاته بتمامها. فإنما جعله سوادا جعله أولا لونا. وثالثها، الصفة الثالثة، أن الذات يمتنع رفعه عما هو ذاتي له وجودا وتوهما. شنو معنى هذه العبارة؟ أنه لا يسلب، هذا التي أشار إليها المصنف، رفعه بمعنى لا يسلب، ولكن لطيف أنه الذاتي يعني يمتنع سلبه، ولكن اللطيف أنه ماذا عبر؟ قال عما هو ذاتي له وجودا وتوهما، هسه وجودا واضح أنه لأن أنه ما كان ذاتي للماهية فهو ذاتي لها أينما كانت، سواء كانت في مرحلة التعقل المفهومي أو كانت في مرحلة التحقق الوجودي، لأنه أجزاء الماهية اللي هو عفوا مو أجزاء الماهية، ما هو ذاتي بعد لا يرتكز في بان أجزاء الماهية، لا ما هو ذاتي عم من أن يكون جزء أو تمام الماهية، مو مثل كلام مفهوم المتكلمين، لا ما هو ذاتي يعني مفهوم ذاتي حيث أنه هو قوام الشيء، هو قوام الشيء فلا يمكن سلبه، لا أنه في عالم المفاهيم ولا في عالم التحقق والوجود، إذ الذات بنفسها تنهدم. فقال فلذلك قال أنه عما هو ذاتي له وجودا. قال وتوهما، فشنو المراد بأنه توهما؟
هاي الماهيات التي نتصورها.
خو ليش توهما؟ خو تعقلا.
لا يعني متوهمية مثلا العنقاء أو غيرها، هذه ما موجودة، لا ممكن أن تتحقق ولا ممكن أن تتعقل، نحن نجعل لها ما هي يعني في 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 أوهامنا.
ما يخالف، ولكن هذه هم ممكن أن نجعل لها أوهام تعقل، حقائق تعقلية، وإن كانت موهومة المصداق ولكنها متعقلة المعنى، متعقلة المعنى. هذا توهما لأنه يعني فيها إشارة لطيفة إلى أن العقل إذا أراد أن يتصور الشيء، أن العقل إذا قال تعقلا أو ذهنا، أن العقل إذا أراد أن يتصور الشيء فحيث أن العقل ملاكه الاعتدال فلا يعطي الشيء إلا اعتداله، فإذا أراد أن يتصور ما هي يتصورها باعتدالها بجميع ذاتها وذاتياتها، فغير متصور في العقل أن يفصل ماذا الذاتيات عن ذي الذات. نعم الوهم غير منضبط، وليس من شأن الوهم أن يعطي كل ذي حق حقه، الوهم غير منضبط، فليس مسؤول عن إعطاء الحقوق المفهومية للأشياء. فلذلك في الأوهام ممكن، من حيث أنه الأوهام ممكن أن نتوهم مثلا انفصال شيء عن شيء وإن كان لا ينفصل عنه حقيقة، وإن كان لا ينفصل عنه حقيقة. لا لا مو ممكن في التوهم، أنه ولكن حيث هذا بعد خصوصية في الذات، أنه والذاتيات مو خصوصية في الوهم نفسه، أنه في الذات والذاتيات حيث أن نفس قوام، أنه ماذا نفس قوام وجود الشيء هو بذاتياته، بذاته وذاتياته نفس قوام وجود الشيء، فحتى أمثال الوهم الذي ليس من شأنه أن يعطي الحقوق للمفاهيم أنه لا يمكن أن يتوهمها. لماذا؟ لأنها هي هي، يعني إشارة إلى هذا النوع من التعلق والارتباط، هي هي فلا يمكن أن نجردها لا وجودا ولا حتى أمثال التوهم، لا نستطيع، أنه لا يمكن. يعني هذا أنه فيه إشارة إلى قوة العلاقة، ما بل مو قوة العلاقة بل هو هو، فلا يمكن هدمه بأي حال من الأحوال حتى في حال الذي لا يعطي حقوق الأشياء، الذي هو الوهم الذي لا يعطي حقوق الأشياء، فلا يمكن تجريدها وهما ولا يمكن تجريدها وجودا. فلذلك قال وثالثها أن الذاتي يمتنع رفعه عما هو ذاتي له وجودا وتوهما. وهذه الخاصيات إنما توجد للذات عند إحضاره بالبال مع الشيء الذي هو ذاتي له. يعني شنو معنى هذه العبارة؟
يعني لا يكون غافل،
لا يكون غافلا، لأنه إذا تأتي أنت إلى الخصوصية الأولى قال أنه لا يمكن أن نتصور الشيء من دون تصور ذاتياته، هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية ماذا قال؟ قال أنه لا يجعل الشيء، أنه جعل الشيء، أنه جعل أجزاء الأجزاء الذاتية لشيء هي بنفس علة جعل الشيء، ولا نحتاج إلى علة ثانية. تأتي إلى الثالث، لاحظ دائما في الأولى الذات وذاتياتها، في الخصوصية الثانية أيضا فرض الذات وذاتياتها، بالخصوصية الثالثة أيضا فرض الذات وذاتياتها، ماذا قال؟ قال أنه يمتنع سلبها عنه. فهذه كلها أنه كان يتكلم في مقام أن المفكر ملتفت إلى شيء اسمه حقيقة وإلى شيء اسمه أجزاء الحقيقة. بحيث أنه يمتنع سلبها، أنه لا تحتاج إلى علة جديدة. ماذا؟ أنه سابقة في التصور عليها. هذا إذا كان مستحضرا وملتفت إلى مسألة وجود الحقيقة ووجود ذاتيات الحقيقة. فلذلك قال وهذه الخاصيات إنما توجد للذات عند أحضاره بالبال مع الشيء الذي هو ذاتي له. وهذا ماذا يعني يريد أن يفصح؟ ها هو الآن أنه قدم هذه المقدمة ليرد إشكال على الفاضل الشارح، سوف يأتي من الفاضل الشارح في أنه ميز أنه في هذه النقاط على نكتة، هذه النكتة هو فعلية الالتفات إلى أجزاء الماهية وعدم فعلية الالتفات إلى أجزاء الماهية، لكن نؤجلها أنه نؤجل بيانها بشكل تفصيلي إلى حين الوصول إلى مورد الإشكال. ولكن معنى أصل هذه العبارة بغض النظر عن الإشكال أنه إذا كان المتصور ملتفت إلى وجود حقيقة وملتفت إلى وجود أجزاء الحقيقة، فهذه أنه الخصوصيات تجري. أما إذا كان غير ملتفت إلى هناك حقيقة ولها أجزاء، بعد أصلا هو نستطيع أن نجري هذه الخصوصيات أو لا نستطيع؟ لا نستطيع، وإنما تكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. وهذا سوف يأتي في هذا المعنى الرد على الفاضل الشارح في إشكال سيذكره الشارح. نكمل العبارة. قال ومن اللوازم العرضية ما يشارك الذات في الخاصية في الخاصتين الأخيرتين، وهذا واضح أنه ما هي الثانية؟ أن الشيء لا يحتاج في اتصافه إلى علة، أنه ما يحتاج إلى علة واستحالة السلب. خم من العرضيات ما هو كذلك، يعني مثلا الزوجية للاثنين، هذا المثال المشهور، الاثنين تجعل بعلة ثم بعلة ثانية تجعل لها الزوجية، لو بعلة جعلها اثنين تكون زوجا بنفس العلة، جعل بسيط. فإذا هذا الفارق الثاني ليس بفارق ما بين الذات والعرضي. الخصوصية الثالثة امتناع السلب، هل يعقل امتناع، هل يعقل سلب الزوجية عن الاثنين؟ ما معقول هذا طبعا. والسر ما هو؟ أنها لوازم الماهية، لوازم الماهية لا تحتاج إلى جعل جديد، إلى واسطة جديدة في الجعل، ولا يمكن سلبها لأنها لوازم الماهية. نعم قد نغفل عنها وقد نلتفت إليها، ولكن لا يمكن سلبها. وكذلك في الإيجاد لا تحتاج إلى علة جديدة، فهاتان الخاصيتان، بل لأنها لوازم الماهية، فهاتان الخاصيتان كما هي للذات فعلا كذلك هي للوازم الذاتيات اللي هي لوازم الماهية. فإذا ليست بمائز وليست بخصوصية، وكان ينبغي أن لا يقول ذكروا له ثلاثة خصوصيات، ذكروا له ثلاثة أوصاف، لأن تبين ما فرضناه خصوص خاص ليس بخاص، لأن الخاص ما اختص بشيء دون غيره، فيفترض أن يقول وقد ذكروا له ثلاثة أوصاف وليست ثلاثة خصوصيات، لأنها تبينت ليست بخصوصية. نعم الأولى تكون خصوصية وإن كان فيها عسر من جهة النوع، ولكنها لا تختلط ولا يشارك الذات فيها غير الذاتي، لا ما هو من قبيل لوازم الماهية ولا هو ما هو من قبيل لوازم الوجود. لماذا؟ لأنه أجزاء، لا نقول أجزاء الماهية، الذاتي، سواء كان أنه الذاتي النوع أو الذاتي اللي هو الجنس والفصل، أنه أسبق في التصور من غيره، ولا يمكن أنه أن نتصور حقيقة من دون أن نتصور أنه أجزاء الحقيقة أو ذاتيات الحقيقة، لا يمكن من هذه الجهة، فهي أسبق بالتصور وإن كان فيها إشكال من جهة النوع، ولكن بالنتيجة بغض النظر عن الإشكال من جهة النوع نقول هي خصوصية الذاتي من هذه. فلذلك الرأي استقر على هذا التحقيق أنه عند المصنفين بأنه خصوصية الذاتيات أنها أسبق بالتصور، أكثر من هذا لا يوجد، والباقي كلها مشتركة بقية الصفات. فإن الاثنين مثلا لا يحتاج، فإن الاثنين مثلا لا تحتاج أو لا يحتاج في اتصافه بالزوجية إلى علة غير ذاته، ولا يمكن رفع الزوجية عنه في الوجود ولا في التوهم، إلا أن الذاتي يلحق الشيء الذي هو ذاتي له قبل ذاته. شنو معنى هذه العبارة؟ إلا أن الذاتي يلحق الشيء الذي هو ذاتي له قبل ذاته. يعني هذا
الذات المقوى
يعني ماذا؟ يعني يا خصوصية جاي يذكر هنا
الأولى
اللي هي أسبق بالتصور، إعادة من جديد، ليس شيء آخر. فإنه من علل ماهيته، أو عفوا وصلنا إلى هذه العبارة صحيح؟ فإنه من هو؟ من علل مقبلي أنه الذات المقوم صاحب الخصوصية الأولى، فإنه من علل ماهيته أو نفس ماهيته، من علل ماهيته من ومن؟ الجنس والفضل، أو نفس ماهيته أنه، لاحظ هو يعني أكل لعله في ارتكازهم مخرج، لكن أنا واقعا ما طالعت هذا المخرج، أنه كيف، لاحظ ماذا هو ذكر في العبارة إلا أن الذاتي، نرجع إلى قراءة هذه العبارة، إلا أن الذاتي يلحق الشيء الذي هو ذاتي له قبل ذاته. ومن جعل منه النوم؟ ومن جعل منه النوم؟ بينما نحن هذا التعبير بحسب الارتكاز الجاري أين نتصوره؟ في الجنس والفصل، لكن هو جعل النوم أيضا تحت هذا تحت هذه الخصوصية وتحت هذا الملاك يوجد، لكن واقعا أنا لم أتتبع كلماتهم في كيفية تصوير هذه المسألة. واضح العبارة؟ أعيد قراءتها وتأملوها. إلا أن الذاتي يلحق الشيء أنه الذي هو ذاتي له قبل ذاته، فإنه لماذا؟ من علل ماهيته أو نفس ماهيته، يعني جعل أو نفس ماهيته جعل النوع أصلا، والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته، وهذا واضح المعنى، فإنه من معلولاته، كل عرضي معلل بأمر ذاتي، فالعرضي من معلولات الذاتي، فلذلك أنه يلحقه بعد تقومه بذاتياته، والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته، فإنه من معلولاته. وهنا أي معروض أراد؟ أي عرضي أراد؟ ها؟ يعني أي عرضين؟ يعني قصدك اللازم، أنه اللازم، لذلك قال والعرضي اللازم يلحقه بعد ذاته فإنه من معلولاته. ولماذا اختار هذا الفرد من العرضيات؟ علما أن الخصوصية التي بينها أنه خاص في الذات وتميزه عن جميع المعروضات، سواء كانت أنه عارض الماهية أو عارض الوجود. لماذا خص العرض اللازم الذي هو من عوارض الماهية والتي أنه تلزم الشيء من نفس ماهيته؟ لماذا خص العرض اللازم؟ قال لأن العرض اللازم هو أقرب اشتباه مع الذات، فإذا استطعنا أن نجعل ما ذكرناه من خصوصية تميزه عن العرض اللازم فمن باب أولى مميز عن بقية الأعراض، لأنها تلك أنه أضعف ملاكا، فإذا كان ما هو أقوى ملاكا هذه الخصوصية تميز الذات عنه، فما هو أضعف ملاكا من باب أولى يكون متميزا من باب أولى، فلذلك خص بالذكر العرض اللازم. واضح؟ لأن هو أصلا مورد الإشكال هو العرض اللازم، والعرض اللازم يلحقه بعد ذاته فإنه من معلولاته وعلل الماهية غير علل الوجود، وهذا بيناها في درس سابق بلي. وقد أشار الشيخ في هذا الفصل إلى الفرق بينهما فقال ولست أعني بالمقوم المحمول. هذا وقد أشار الشيخ في هذا الفصل إلى الفرق بينهما، بين من ومن؟
بين علل الماهية وعلل
الوجود. بعد انتقل هذا يريد أن يمهد خو أيها كما ذكرنا في عبارة المصنف في الدرس السابق، أيها المصنف أنت قلت هذا ليس بفرق عام، خل لما ذكرته؟
أريد أميز بينهما.
يقول هو حقيقة أنه ما أريد أن أميز بينهما هو أنه لوازم الوجود، أنه الذاتي المقوم للماهية، وما عن ماذا أميزه؟ أميزه عن ما هو مقوم للوجود. فإذا ما ذكره من خصوصيات بالتمام في مقام التمييز في هذين الفردين. نعم عندما قال وليس بفرق خاص بل هي من الفروقات العامة نظرا إلى لوازم الماهية، نظرا إلى لوازم الماهية، فالشارح أراد أن يقدم هذه المقدمة حتى يبين أنه ما ذكره لا يعتبر عبث، ما ذكره من خصوصيات لا تعتبر عبثا. وقد أشار الشيخ في هذا الفصل إلى الفرق بينهما، يعني بين علل الماهية وعلل الوجود، فقال ولست أعني بالمقوم المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في تحقق وجوده، بل المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في ماهيته. فخلص إذن هو في مقام التمييز بين علل الوجود وعلل الماهية، وما ذكره من صفات أنه مميز تماما بينهما وإن كانت في غير مقام ليست بمميزة. وهذا كما ذكرنا أنه الرسم بالعرض العام ممكن في مقام، وإن كان في مقام آخر غير ممكن. هنا نفس المورد، بل المحمول الذي يفتقر الموضوع إليه في ماهيته. ثم قال ويكون داخلا في ماهيته جزء منها مثل الشكل للمثلث يريد به القسم الأول من الذات. وقلنا هذا التمييز لا داعي له أصلا، هذا بعد مبني على إشكال الجمهور وهو ليس بإشكال أصلا. يريد به القسم الأول من الذات الذي هو الجنس والفاص، وهو الذاتي عند الجمهور، عند الجمهور ولا مو هذا فقط الذاتي، لا عند في اصطلاح المناطق ليس هو هذا الذاتي فقط. وقد يقال له جزء الماهية بالمجاز أصلا، هذا دفع دخل أنه لا نتصور عندما نقول أجزاء الماهية أجزاء الماهية الماهية فعلا مجزئة، لا كما ذكرنا سابقا أنها أصلا توجد بوجود واحد، وأنه النوع كله جنس كله فصل لا يوجد مائز بينهما، وإنما التحليل يضطر إلى أن يفهمها بهذه الطريقة. لماذا التحليل يفهمها بهذا؟ لأنه رأى أن هذا الإنسان هذا الفرد من الإنسان، هذا الفرد من الإنسان تظهر منه معلولات، منها معلول يعني هم كيف التفتوا إلى وجود جنس وفصل علما أنه لا بالخارج متميزات ولا في نفس الأمر والواقع متميزات، وكيف ميزوا العقل كيف استطاع التمييز؟ بما لاحظه أنه هذا الفرد يجد أن له معلولات مشتركة مع حقائق غيره، وله معلولات ماذا مختصة بحقيقته، فرأى معلولات في الإنسان تشبه معلولات الفرس من كونه يأكل يشرب يتحرك إلى آخره، ورأى فيه معلولات لا تكون إلا في حقيقته. فقال إذن فيه علتان تحليليتان اسمها الجنس واسمها الفصل، ولما لا متميزان وجودا خارجا ولا نفس أمري وواقع، فكيف ميزهما؟ بإشارة بهذه الطريقة من التحليل. فتسميتها بالجزء أصلا هذا مجاز، من باب المجاز، من باب الاضطرار التحليلي، من باب الاضطرار التعبيري، أنه نريد أن نعبر هذه الحقيقة فيها جانبان. وقد يقال له جزء الماهية بالمجاز، فإن الجزء الحقيقي أنه لا يحمل على كله بالمواطات. الجزء الحقيقي يحمل بالمواطات أو لا يحمل؟ يعني ما كان جزءا للشيء لماذا لا يحمل بالمواطات؟ جزء الشيء لا يحمل على الشيء بالمواطات. ها؟ يعني
فليس هو هو.
ها أحسن، هو هذا هو هذا أنه حمل المواطات هو، فكيف يكون الجزء هو الكل؟ لا يمكن. فأصلا لو قلنا بأن لاحظوا هذه نكتة جدا مهمة في الحمل يغفل عنها عادة، وهذا اللي أنه حاولت أبينها في الدرس السابق على اللوحة، أنه عندما نقول الإنسان حيوان يعني شنو؟ يعني عندما نقول يعني الحيوان حكى عن جزء الإنسان، في الواقع حكى عن كله، هو هذه الطبيعة كلها حيوان حتى يكون هو، يعني هو هذا حمل هو. واضح؟ نعم بالتحليل نقول أن الحيوان جزء من الإنسان. واضح؟ فمصحح الحمل هو يعني هذا هو ذا. ولكن التحليل هذا مو عبثي، تترتب عليه ثمار وآثار وقضايا حقيقية، لكن مو قضية الحمل. وإلا بالعكس هذا التحليل يهدم الحمل. واضح؟ لأنه يكون جزء فكيف يحمل على الكل؟ وهذا أمر مهم جدا. خب، فإن الجزء الحقيقي لا يحمل على كله بالمواطات، والذاتي يحمل على الماهية بالمواطات. فإذا تبين جزءها أو ليس بجزئها، ليس بجزئها، فالحيوان مو جزء الإنسان حقيقة، وإنما بضرب من المجاز وضرورة التعبير واضطرار التحليل. بل إنما يكون اللفظ الدال عليه جزء من حدها عندما نقول الإنسان حيوان ناطق. بل إنما يكون اللفظ الدال عليه جزء من حدها، بل اضطرار التعقل مو فقط اللفظ يقول أنه جزء منها، اضطرار التعقل حتى أنه نعلل لماذا فيه أنه آثار مشتركة وآثار مختصة، اضطرار التعقل. فلذلك بعضهم من هذه العبائر ومن هذه الطريقة من التحليل نفى وجود ما يسمى بالمادة خارجا. نعم تحليلا نسميه جنس، أما في الخارج مو موجود، وإنما هو هذا الموجود الخارجي هو علة آثاره، أنه وهو أنه فيه استعداد أن يكون شيئا آخر، لكن لا نسميه بالمادة ونصورها جزءا خارجيا ونسميها بالمادة. نعم جزءا تحليليا لا إشكال، فهو يشبه الجزء، ولكن هذا الكلام فيه نقاش، يعني أنا لا أذكر على أنه مقبول لكن فيه نقاش، ولكن من هذه الكلمات أردت أن أقول بعضهم هكذا قال. فهو يشبه الجزء لذلك، يعني ماذا؟ لأي شيء؟ للاضطرار اللفظي، لأنه جزء القول للاضطرار اللفظي. فهو يشبه الجزء لذلك، وقد اضطر إلى إطلاق الجزء عليه لعوز العبارة عنه، بعد ما عندنا طريقة أخرى للتعبير، أنه ضيق العبارة. وهذه مشكلة الحقائق والعبار، أنه صعب أن نعبر عن الحقائق بما هي، أنه بطريقة نبرزها على ما هي عليها، نضطر إلى تجوزات إلى تسامحات إلى آخره من الأمور. ثم أنه بين الفرق، ما أدري نقرأ هذا الشيء المطلب، ما في شيء حتى نوصل إلى قول الفاضل الشارح اللي قدم له ومقدمة، ما في شيء، هذا مجرد عبارة بسيطة، اصبروا معانا أراكم تتحركون. ثم أنه بين الفرق بين علل الماهية وعلل الوجود بالخاصية الأخيرة المذكورة، فإنها موجودة لعلل الماهية غير موجودة لعلل الوجود. ومن هي علل؟ ها امتناع السهل. فقال ولهذا لا نفتقر في تصور الجسم جسما إلى أن نمتنع عن سلب المخلوقية عن، فعلل الوجود اللي هي المخلوقية، أنه من علل وجوده من آثار وجوده ممكن أن لا نتصوره ونتصور الشكل أو نتصور المثلث أو نتصور الجسم أو الإنسان أو الحيوان، ولكن أنه في علل الماهية لا يمكن هذا الشيء. هذا هو الفارق الذي حاول أن يبرز الفرق ما بين علل الوجود وعلل الماهية فيه، من حيث نتصوره جسما ونفتقر، هذا من حيث نتصوره جسما أيضا قيد يأتي الكلام عنه من الشارع، ونفتقر في تصور المثلث مثلثا إلى أن نمتنع عن سلب الشكلية عنه. فهذا هو الفرق بين علل الوجود وعلل الماهية، أنه في هذه الخصوصية الثالثة. قال الفاضل الشارح يأتي الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.